العسكريين وإنجازات القوات البحرية في تطوير الغواصات والمدمرات والأسلحة محليا دون الاعتماد على الخارج. وقال إن إيران لن تتنازل عن حقوقها من خلال التهديد، ولن تتردد في تحقيق الإنجازات العلمية والعسكرية والنووية بأي شكل من الأشكال. من جانبه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران مستعدة تماما لبناء الثقة بشأن استمرار الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، لكنها لا تستطيع التنازل عن الحق المشروع والقانوني لشعبها في استخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب. وفي اجتماع مشترك مع وفد مؤتمر باجواش الدولي الذي استضافته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مساء أمس، أكد عراقجي على الموقف المنطقي للجمهورية الإسلامية بشأن ضرورة تمتع إيران بحقوقها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وانتقد التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين واصفا إياها بأنها تزيد من تعقيد المفاوضات وتشكك في جدية الولايات المتحدة للوفاء بمتطلبات الدبلوماسية. انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال القمة العربية العادية 34 بحضور القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون، إلى جانب 10 ضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. وتختتم أعمال القمة العربية عصرا بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ أقد في القاهرة في آذار مارس الماضي تبنى خطة لإعمار غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع كبديل لخطة ترامب التي تدعو إلى تهجير السكان ووضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا استهدف ميناءي الحديدة والصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفادت أمس وزارة الصحة اليمنية باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف، فيما أصيب 6 مواطنين في ميناء الحديدة في حصيلة غير نهائية. وردا على ذلك توعدت وزارة الخارجية في صنعاء بأن العدوان الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية سيقابل برد مؤلم. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: خطان متضادان في التعامل مع العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خطان متوازيان فيما يرتبط بالتعامل مع العقل، خط الأنبياء وخط الطواغيت. خط الأنبياء يعتمد على إثارة العقل وتنميته وإعلاء شأنه وتحويله تدريجيا إلى حاكم يحكم كل تصرفات الإنسان وناقد يميز له ما ينفع وما يضر، وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك. وخط الطغاة يعتمد بصورة أساسية على تغييب العقل وإلهائه وتخديره، وينتهي بالتدريج لو استطاع إلى إلغائه من الحياة الاجتماعية والسياسية. اختلاف هذين الخطين رهين باختلاف الغاية التي يتوقاها أصحاب كل خط. خط الأنبياء يهدف إلى عبادة الله، إلى تحكيم شرعه، إلى إسعاد هذا الإنسان، إلى تحريره من الخرافة والوهم، إلى تحريره من الشهوة الآثرة. وهذا يقتضي أن يعلي من شأن العقل وأن يحرره وأن يعطيه قيمته الحقيقية. بينما خط الطغاة غرضه في الأخير أن يستعبد المجتمع وأن يسيطر عليه، ولا يمكن السيطرة على المجتمع مع وجود قوة عقلية ونقدية، وإنما يتيسر ذلك عندما يغيب العقل ويلغى دوره. تنشأ الأديان الخرافية عندما يغيب العقل، ومتى ما انتبه العقل والتفت وامتلك تلك القدرة النقدية المميزة، آنئذ تلك الأديان والعبادات تتراجع. القصة التي ينقلها المؤرخون عن أحد العرب والذي ترك عبادة الأصنام على أثر لحظة التفاتة من عقله، وذلك لأنه كان يعبد صنما ينقله معه إلى بيته، صنم محمول تيكوي كما يقولون، أو فهذا صنمه كان معه. وذات يوم من الأيام نسي أن يدخله إلى داخل خيمته ويتحفظ عليه، فبقي في فناء الخيمة. عندما رجع شاهد منظرا أن ثعلبا صغيرا كان قد وقف يبول على ذلك الصنم، فتوقف وتأمل: هذا ربي الذي أريد منه أن يدفع عني وهو لا يدفع عن نفسه، يحميني وهو عار عن حماية نفسه، يرزقني وهو عاجز. فقال شعرا في ذلك: وترك عبادة الأوثان رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. مثل هذه الأديان إنما تنتشر عندما يكون العقل مغيبا ومحجورا عليه ومخدرا. لذلك كانت مهمة الأنبياء أنهم جاءوا كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام ليثيروا لهم، أي للخلائق، دفائن العقول، ينفضوا هذا الغبار ويخرجوا ما هو مكنوز ومدفون في هذه العقول من القدرات. هذه من صلب رسالة الأنبياء والمرسلين. في المقابل يعمل الطاغية على أساس الاستخفاف بعقول الناس، فاستخف قومه، يعني جعلهم أخفاء العقول. الغرض من ذلك هو فأطاعوا، يستخف بعقولهم، يغيب عقولهم، حتى لو قال أنا ربكم الأعلى يقبلون منه، لكن لو كانوا يعقلون لعلموا أنه يحتاج، ولعلموا أنه لا يستطيع، وهذه من علامات العبد وليست من علامات الرب. من هنا كانت الديانات السماوية في أصولها الحقيقية حربا على الخرافة، وحربا على الخرافيين، وحربا على الأوهام. الجهات التي تستفيد من شيوع حالة الوهم وسيطرة فكر الخرافة كان الأنبياء في مواجهتها، والتشريعات تهدف إلى ضد أعمالها. غير أنه مع الأسف نحن نلحظ أن هناك شيوعا لهذه الحالات الخرافية والغيبية الخاطئة، والتي يكون بعضها أشبه بالشعوذة وتغييب العقل، أفكار خرافية. هذه أفكار لا ترتبط بالمناشئ العقلية الصحيحة. الإيمان بمثل هذه الأمور موجودة حتى في الدول غير العربية، الحمد لله صارت التكنولوجيا الآن موجودة. رأيت في بعض الجوالات أنه اللي يرسل هالرسالة هذه إلى 10 أشخاص يحصل شيء زين، واللي ما يرسلها يحصل شيء مو زين. أنا بدأت أشك أنه هل هذول اللي يرسلون الأشياء عندهم اتفاق مع شركات التليفون أو لا، لأنه كل واحد إذا يريد يرسل 10 رسائل هالمقدار رح يربح تلك الشركة، وذولاك هم يرسلوها وعلى هذا المعدل. نفس خضوع الإنسان لمثل هذا الأمر هو استخفاف منه بعقله، واستخفاف من مرسل الرسالة بعقل هذا الإنسان. نفس هذا استخفاف، أن يعتقد إنسان باستجابة مثل هذا الشخص لكلمة ليس لها أصل ولا تعتمد على قاعدة ولا تنتمي إلى منهج صحيح، وهذا الإنسان هم يأتي طائعا صاغرا لكي ينفذ هذا الأمر ويقوم به. هذا استخفاف من قبل المرسل أو الكاتب بهذا الإنسان وبعقله، واستخفاف من الإنسان نفسه بعقل نفسه عندما يستجيب. فلان أو فلان رأى فلان إمام أو فلان من المعصومين وقال له قل للناس كذا وكثروا هذه الورقة وإلا يصير فيكم كذا وكذا. هذا استخفاف بالعقول، استخفاف بالعقول أكثر مما ينبغي. تجيهم على رأس القائمة قضايا الدعاء السحر والدعاء دخول الجان في الحياة الاجتماعية والشخصية للأفراد، طيب، ويسخرها بعض الناس لمآربهم وقضاياهم، ومع الأسف ينشأ عن ذلك جملة من الأمور المشكلة. مما ينشأ عن ذلك أولا تكون طبقة من الطفيليين في المجتمعات الذين لا إنتاج لهم ولا عمل لهم إلا أن يستغلوا الضحايا استغلالا ماليا وأحيانا جنسيا في هذه الجهات. شوف لفد إنسان خفيف العقل ما يفكر تفكير زين يتصور أن الحل عند هذا الإنسان زين. إذا هذا الإنسان عنده حلول لغيره، ليش عايش في الفقر هو نفسه؟ ليش ما يغير وضعه؟ إذا يقدر يغني، يقدر يربط، يقدر يحل، يقدر يبني، يقدر يهدم، يقدر يقدر الآخرين على الإنجاب، يقدر يحكم الأرحام، ليش هو ما مرتب حاله؟ العادة أن هؤلاء هم أسوأ الناس أحواله، ولكن القضية من خلال استغلالهم لهذه الحالة تنشأ الطبقة الطفيلية، تستغل حاجات الناس وعدم تعقلهم في نفس الوقت وتلعب بهم يمينا وشمالا. نشرت في العربية في موقعها حادثة أن امرأة كانت لا تنجب، يا الإنجاب وعدم الإنجاب، إما أن يكون إلى طريق طبي أو طريق غيبي، واحد من الاثنين، طريق طبي أطباء ومتخصصون إذا في مجال، ما في مجال هناك عيب من أصل الخلقة، لازم واحد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص في الدعاء له وهو المعطي والمانع، غير هذين الطريقين ماكو. لكن إنسان يتمسك بالوهم في كثير من الأحيان. ذهبت هذه المرأة إلى دولة عربية إلى رجل عرف بهذه الأمور من السحر والشعوذة وما شابه لكي يعطيها الإنجاب، ولم تستيقظ إلا بعد مدة أنه يرسل إليها: ترى أنا عندي صور إلك فاضحة في أشكال سيئة جدا باعتبار قدرت عندما ذهبت إلي وهي موجودة لدي، ترسلين فلوس لأنشرها على الإنترنت. وظل يبتزها هكذا إلى أن وصل إلى 100,000 درهم. بعد ذلك ذهبت إلى نفس هذه المنطقة وقدمت شكوى عند الشرطة واعتقلوه ووجدوا عنده مثل هذه الصور كثير. ما الذي ينشئ مثل هذه الطبقة الطفيلية في المجتمع؟ وهناك فظائع جنسية، وهناك ابتزازات مالية، ما الذي ينشئ مثل هذه الطبقة في المجتمعات غير غياب العقل والتعقل؟ عندما يحصل مثل هذه المرأة ومثل ذلك الشاب، آنئذ مثل هؤلاء مشعوذون ينشطون، بالتالي مبالغ أموال طائلة، ليش يروحون على الطرق الطبيعية ويتعبوا ويكدحوا؟ لكن إذا حصل مجتمع متعقل لا يستخف بعقله ولا يستخف بعقله، آنئذ هؤلاء لا يجدون سوقا أبدا. هذا واحد من آثار هذه التوجهات الخرافية، إذا حصلت تنشأ وتتكاثر طبقة طفيلية تعيش على الابتزاز المالي، وفي كثير من الأحيان على الابتزاز الجنسي. الأثر الآخر الذي يحصل في مثل هذه الحالات أن الناس ينشغلون عن الطرق الطبيعية في الحياة، في الرزق، في العلم، في سائر الأمور، ويقبلون على هذه الطرق التي لا تقدم لهم شيئا سوى الهواء والهراء والوهم. قسم من الناس يتصوروا إذا راحوا عند هذا الدولار مالهم راح يحولها إلى 100 دولار، والمئة يحولها إلى 1,000، والألف إلى 10,000، لا، القاعدة موجودة في القرآن، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مقد لا يتحول الشكل، هذه مقامرة، هذه مغامرة، هذا وهم. قسم من الناس يتصورون أن صحتهم في هذا المكان، لا، صحتك ليست في هذا المكان، صحتك جعل الله لها سببا، وهي أن تراجع الطبيب المختص سواء في مجال البدن أو في مجال النفس، فإذا لم ينفع الطبيب نفعك رب الطبيب. أول أمر ندى الروح إلى الطبيب، ثم بعد ذلك قال لك إذا انسدت قدامك هذه الوسائل والطرق انقطع إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. حالة اضطراب، حالة انقطاع، أغلقت السبل والطرق والأبواب أمام هذا الإنسان، ينقطع الإنسان إلى الله، يعقد بينه وبين ربه صلة قريبة، آنئذ يجيبه الله سبحانه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، طلبني، انقطع إلي، توجه بقلبه وبوجدانه إلي. طيب، فمما ينتج عن مثل هذه الحالات أن الناس إذا تمكن فيهم هذا الفكر يتركون الأسباب الطبيعية، يتركون قوانين الكون والمجتمع، ويلجؤون إلى مثل هذه الأنفاق المظلمة، والنتيجة هي أفريقيا. أفريقيا فيها ثروات هائلة وطائلة، أثرى قارة من القارات مجموعا هي أفريقيا، أرض خصبة، أمطار في أكثر أماكنها موجودة، مياه وفيرة، ولكن مع ذلك حالة فقر، تخلف، تراجع. لماذا؟ لأن أكثر مكان في هذه الحالات الخرافية هو تلك المنطقة. أي مجتمع، أيضا مجتمعنا العربي والإسلامي أيضا، إذا صار في هذا الفكر ينتهي إلى عدم الأخذ بالأسباب الطبيعية للتقدم والنمو، فيبقى في هذه الكهوف ويبقى في هذا التخلف والتراجع. الأمر الأخير وهو أخطر في العقيدة يأثر هذا، اختلاف ما هو غيب صحيح مع ما هو غيبيات خرافية، وهذه مشكلة اللي تصير أحيانا، فيختلط الأمران، ما يدري الإنسان يصدق كل شيء لو يكذب كل شيء. لا، أكو هناك غيب صحيح صريح نؤمن به، وهو من جملة أهم معتقداتنا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هناك جهة غيبية حقيقية، هناك إقدار من الله تعالى لبعض لأنبيائه وأوصيائه على بعض الأمور بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، هذا بالإمكان. رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، بإذن الله يأمر الشجرة فتأتي، بإذن الله يغير هذا إلى غيره، والله هو المتصرف والقادر، يستطيع أن يصنع ذلك مباشرة، ويستطيع أن يعطي تلك القدرة لبعض خلقه. لكن هذا الشيء وقضية الخرافيات التي يريد بعض هؤلاء الذين هم أبعد من غيرهم عن درب الله وعن سلوك الطريق الصحيح، أنه إحنا نقدر نسوي هالأشياء. تدرون لماذا نقل عن رسول الله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لماذا؟ ليش؟ هل مجرد أن واحد يروح إلى فد إنسان ويسمع منه حكاية يكفر بالدين ككل؟ بلى. ليش؟ لأنه هذا الشخص في داخل نفسه إذا أيضا انت اعتقدت أنه هذا يقول أنا أقدر هذه المرأة العقيم أحولها إلى منجبة، وهذا المنجب أقدر أحوله إلى عاقر، وذاك الفقير أقدر أغنيه، وذاك الغني أقدر أهدم حياته المالية، وهالحياة الزوجية المستقرة أقدر أجعلها مضطربة، وتلك الحياة المضطربة أقدر أجعلها مستقرة. هنا صنع لله شريك، صنع لله متصرف في الكون، وتعالى الله عن الشريك والعديل والنظير والند، وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذا الكون إلا بإذن الله، لا يستطيع أحد أن يسعد أحدا إلا بإذن الله، ولا أن يضره إلا بإذن الله، ولا ينجب أحد إلا بإذنه، ولا يعقم أحد إلا بإذنه. فإذا واحد إجا وقال لا أنا أسوي هذه الأمور، عندي جل وعندي قوى وعندي كذا وعندي كتابات وعندي فلان، طيب. وكثيرا ما كانت مثل هالأشياء، كما ذكروا عن أحدهم، يقول أحد الخلفاء اشتكى من الشقيقة، وجع الرأس الشديد جدا، فقال إلى واحد عندك رقية أو شيء تكتبه إلي؟ فقال له إيه نعم. فكتب له شيئا ولفف ورقة ولزق وأعطاه إياه، خلى على موضع الألم. في اليوم الثاني إجا هذا الرجل وقال إلى الخليفة أو الحاكم، هذا شنو من دواء أنت اللي أعطيته؟ ممتاز جدا، أول الصبح قمت وقد نشفت من عقال، شنو هذا من رقية ممتازة؟ اكتبها إلي حتى استخدمها مرة ثانية. قال ولي الأمان على ذلك؟ قال لا بلى. قال أنا كتبت قصيدة غزلية جنسية فاضحة في هذا، أنت أم خليتها على رقبتك؟ شفيت بشيء آخر ما إلى ربط بهذا. طيب، إذا إجا واحد ودع أنني أنا أشفي، أنا أشفي وأنا أعطي وأنا أرزق وعندي من القدرات، عندي جن وعندي كذا وعندي كذا، طيب، وأنا أستطيع، فقد جعل نفسه شريكا لله من دون أن يدري. وإذا واحد صدق في هذا الأمر فعلا فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن ما أنزل على رسول الله يقول أن لا شريك لله، وأن لا ند له، ولا نظير ولا عديل ولا يمسك أحد شيئا ولا يعطي إلا بإذن الله؟ منو أنت حتى تجي وتصنع لهذه المرأة إنجابا ولذلك شفاء ولهذا الإنسان كذا؟ من أنت؟ نعم، تلك الفئة الثلة من الرسل والأوصياء الذين كلما أعطاهم الله شيئا زادوا عبودية وخضوعا، هذولا يتمشى منهم مثل هذه الأمور الغيبية. أما إذا ادعى غيرهم، لا، 250 ألف واحد، الله أكثر من عدد الأنبياء، من الأنبياء الذين قالوا بعثهم الله في كل تاريخ البشرية 124 ألف، سيذل 250 ألف، ضعف عدد الرسل. إذا كل هذول الله يعطيهم قدرة تفوقوا على الرسل، فينبغي لنا أن نواجه أفكار الخرافة، نواجه محاولات الاستخفاف بالعقول. إذا وجدنا أحدا يريد أن يستخف بعقولنا، يغيبنا ويغيبها ويخدعنا ويستخف بنا وبعقولنا، ينبغي أن لا نقبل منه ذلك. هذه طريقة الطواغيت، فاستخف قومه فأطاعوه. خلنا نكون في طريق الأنبياء الذين أعلوا شأن العقل ورفعوا منزلته وقالوا حدث العاقل بما لا يكون فإن صدقك فلا عقل له. خلي يعتمد في حياته على القوانين التي وضعها الله في الكون، في التقدم، في النمو، في الفلاح، في الربح. للفشل قوانين، للربح قوانين، للنجاح قوانين، للتقدم والتأخر. خلي المجتمع يروح على تلك القوانين ويعمل على ضوئها، لا على ما يتصوره من خبطات ومن أمور ليست إلا الوهم وليست إلا الخراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعقلا كاملا ولبا راجحا، وأن يعيننا بعلمنا وعقلنا على أداء واجباتنا الدينية والدنيوية، إنه على كل شيء قدير. بعض المؤمنين ذكر، قال: اذكر أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية عليها السلام، زوجة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين كما هو التحقيق تزوج بست نساء بالعقد الدائم، طبعا على التعاقب، ما يقدر أحد أن يجمع بين ست نساء بعقد دائم. هذه من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يقدر أن يجمع بين تسع نساء بعقد دائم. أمير المؤمنين شأنه كشأن غيره، أربع نساء بالعقد الدائم وما شاء من الحرائر ومن العقد المنقطع، أما الدائم فأربع نساء فقط. منها النساء كانت أفضلهن وأفضل نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأمامة بن العاص ابن أبي الربيع، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت حزام الكلابية، وامرأة ثقفية. هذول تميزت بينهن فاطمة بنت حزام الكلابية بعد الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، يعني حضورها في تراثنا الدين حضور أوضح من بقية النساء، ولكل فضلها. ربما يكون لهذا أسباب متعددة، أنا أشير إلى واحد منها فقط لكي لا يطول المقام، أن هذه المرأة الصالحة قد ربت أبناءها على أنهم مأمومون للحسن والحسين، مو على قدم المساواة، مو هذا ابن علي وهذا ابن علي، وإنما ذاك إمام معصوم تجب طاعته وهذا مأموم يجب عليه الطاعة. وين يظهر أثر هذا؟ في كربلاء. أنا أنقل إليك مفارقة ومقايسة بين مثل العباس بن علي وبين عمر بن علي بن أبي طالب المسمى بالأطرف، ذاك أيضا كان ابن علي بن أبي طالب، عمر ابن علي بن أبي طالب، لكن لم يخرج مع الحسين إلى كربلاء مع وجوده وصحة بدنه وقدرته، هذا واحد. ولما رجع الإمام السجاد مع نساء الحسين عليه السلام إلى المدينة، خرج في اليوم الثاني عمر بن علي وجلس في مجلسه وقد لبس الجديد وقال: أنا الرجل الحازم، أنا الرجل العاقل، ما طلعت إياهم لذلك بقيت على قيد الحياة، أنا كنت أفهم. لاحظ، هذا ابن لعلي وذاك ابن لعلي يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. واثنيناتهم أبناء علي. وين يظهر الفرق؟ الفرق في تربية الوالد، أن هذه فاطمة أم البنين تشير من خلال عدة أنحاء من الإشارات إلى أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، ترى هذول أبناء فاطمة الزهراء، حجج الله على الخلائق، لا تتصورون أنتم مثلهم، أنتم مأمومون، هم حجة الله عليكم. وإذا سألت أيضا: لا تسأل عن أولادها وقد قتلوا أربعتهم إلا بعد أن تسأل عن الحسين عليه السلام. وأبيك، هذا ترى مو موقف متيسر لكل امرأة، أي امرأة مهما كانت لا تقدم أحدا على أولادها، لا سيما أولاد صاحبتها أو ضرتها، كيف تقدم أولاد ضرتها على أولادها؟ لازم ترتقي في المستوى الأخلاقي والنفسي درجات عالية جدا حتى تنسى أبنائها بالكامل وتقول لبشر بن حذلم: ويحك، إنما سألتك عن الحسين. أربعة عندها، أربعة مثل نسور الربا، ولكن تسأل عن الحسين عليه السلام. هنيئا لها هذا الموقف. وصل ركب الإمام السجاد إلى المدينة، وأراد الإمام أن يدخل إلى المدينة وهو في حالة من إعلام الناس، لازم الناس يدرون عن القضية وعن مأساة الحسين حتى تبقى حية ساخنة في أنفسهم. فرأى هناك بشر بن حذلم، رحم الله أباك يا بشر، فلقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قال: بلى، إني لشاعر. قال: إذن فادخل المدينة وانع إليهم والدي الحسين، عرفهم خبر الحسين. يقول: ركبت دابتي وقفت على باب المدينة، صرخت بأعلى صوتي: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، اخرجوا من منازلكم، هلموا عندي خبر مهم، اجتمع الناس ما خبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. هو صاحب العزاء اول واحد لازم يسمع النعي رسول الله صلى الله عليه وآله. التأم جمع الناس عند قبر رسول الله، رفع صوته: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مزرار الجسم منه بكربلاء مدرج، والرأس منه على القناة يدار. ارتفع ضجة الناس، يقول بعض من حضر: ونظرت الى امرأة قد اقبلت تحمل على كتفها طفلا وهي تنادي: من تنعى ايها الناس؟ قلت سبحان الله، تسمعني اقول قتل الحسين وتسأل من تنعى؟ اي مذهولة شاردة اللب من هذه المرأة؟ قيل لي: هذه ام البنين، ام العباس واخوته. اقبلت عليها: عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله. قالت: اخبرني عن ولدي الحسين. قلت لها: عظم الله لك الاجر بجعفر وعثمان. قالت: ما سألتك عنهما، اخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الاجر بولدك ابي الفضل العباس، فلقد قطعوا يمناه ويسرى. قالت: ويحك، قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين، ما عندي ولد غير الحسين. قلت لها: عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين، فلقد قتلوه ظمآنا غريبا، لطمت راسها وصاحت: وولدا وحسينا يا ناس برد فرجولا، خلوه ينزل عذلول أبسا لو بسمع قول يوم التقى وذولة وذولة. عباس راح الفخر يولة، يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالرماية، يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأقوى، لجلك لواصل بالبشاية ناري معلي. يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين، للقاع رديته يا عقلي ويا ضي، يا ريت مثلك يا الولد ينذبح سبعي ولا صدر ابن البتول ندو سهل اربعه مثل نسور الربا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين مستمعاتنا، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدموع. أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مورو، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرو، طاوٍ طاوٍ على جمر الأسى والشوق طاغٍ مؤلم، يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدموع. أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا غامر الإحسان، يا غامر الإحسان، زدني من الإيمان والعفو والغفران.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت الدمع أنت العليم بحالها أنت العليم بحالها ولا أنت أنت المرجع.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. الخطبة 127. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين بعض أحكام الدين ويكشف للخوارج الشبهة وينقض حكم الحكمين. فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله. ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه، وسيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامة هذه، فإنما حكم الحكمان ليحيا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن، وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه. فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن جرهم إلينا اتبعونا. فلم آتي لا أبا لكم بجرا ولا ختلتكم عن أمركم ولا لبسته عليكم، إنما اجتمع رأي ملائكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعدي القرآن فتاها عنه وترك الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما فمضيا عليه، وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات التي صدرت من ترامب لا تستحق الرد عليها إطلاقا. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من غزة. انطلقت القمة العربية 34 في بغداد، والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة هي مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا. وأوضح السيد الخامنئي لدى